إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على أن جمعنا في طيبة طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدة من موائد العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والثبات واليقين وحسن الخاتمة، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا هذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ولا شك أنه كتاب مبارك وكتاب في غاية من الأهمية، لأنه يتعلق بأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي أعظم وأجل الأعمال. فالقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجدير بالمؤمن أن يعتني عناية فائقة بقلبه وبصلاحه، ما هي الأعمال التي يصلح بها القلب فيطلبها ويحرص عليها، وما هي الأعمال التي تكون سببا في فساد القلب فيحذر يعرفها ويحذر منها ويحذر ويدأب في ذلك ويحرص ويستعين بالله تبارك وتعالى من أجل أن يحصل على هذه المنقبة الرفيعة، وهي صلاح القلب الذي به صلاح الجسد وصلاح الأعمال والفوز بجنات النعيم. والله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالعمل قد يكون كثيرا، ولكن إذا لم ينطلق من أرضية صالحة فإنه قد يكون وبالا على صاحبه، فقد يصلي المصلي ولا يكتب له من صلاة إلا العشر، كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه. وقد يعمل العمل ولا يكتب له منه شيء، بل يعمل العمل الصالح يكون وبالا عليه، لأن قلبه فاسد ولأنه منافق ولأنه مرائي، فينقلب هذا العمل الذي ظاهر الخير والصلاح إلى أن يكون وبالا عليه والعياذ بالله، ويحبط عمله يوم القيامة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا شك أن العاقل يعنى بصلاح القلب ويهتم بذلك ويحرص عليه ويتعاهد قلبه ما بين الفينة والأخرى حتى تزكو أعماله كلها ويلقى ربه جل وعلا وهو راض عنه. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الأمر هو صلاح القلب، لا شك أنه أمر عظيم، وكثرت الآيات في كتاب الله جل وعلا التي تتحدث عن ذلك كما سيمر بنا من خلال كلام الشيخ رحمه الله، وكثرت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تعنى بذلك. ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون ذلك ويتوصون به، وكذلك السلف الصالح من التابعين وأئمة الدين لم يزالوا يتوصون بذلك في مواعظهم وفي وصاياهم، لأن الأمر عظيم. ولكن لم يشتهر التأليف في هذا الباب، وإنما كان الكلام مبثوثا في تفسير القرآن وفي شروح الأحاديث، تجد كلام السلف مبثوثا حول الآيات وحول الأحاديث، حتى انبرى من العلماء من ألف بهذا الأمر بخصوصه، ولكن كما يلاحظ أن أكثر من ألف في هذا حصل عندهم شيء من الانحراف العقدي، فإنهم عنوا بهذه الأمور بالرقائق وأعمال القلوب وبالغوا في ذلك، فلم يزل الطريق يحيد بهم حتى وصل بعضهم والعياذ بالله إلى الحلول والاتحاد وحدة الوجود. ولذا فإنه جاء قيض الله تعالى بفضله ومنه وكرمه من يصحح ذلك المسار الذي انحرف عن الطريق الصحيح، فجاء من أهل العلم من يتكلم في هذه الأمور ويبين الصواب من الخطأ، يذكر كلام الصوفية وما أخطأوا فيه والمصطلحات التي اصطلحوا عليها كالمقامات والأحوال والفناء والاصطلام والوجد ونحو ذلك، ويبين ما فيها من حق وباطل كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه من أشهر من تكلم في هذا وصوب الصواب وخطأ الخطأ ومحص كلام السابقين، وجرى على طريقته تلميذه ابن القيم رحمه الله كما فعل في مدارج السالكين. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يأخذ بالحق وأن يرد الباطل، وألا يتعلق بقول قائل كائن من كان حتى يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق ما في الكتاب والسنة وتبين له أنه الحق أخذ به، وإن تبين له أنه خالف الكتاب والسنة وأنه قول مبتدع أنه قول باطل، فالواجب طرحه ورده مهما كان. فإذا مر بك شيء من كلام هؤلاء فلتكن على حذر، كما فعل أبو طالب المكي في قوت القلوب وأبو حامد الغزالي في الإحياء، ومن جرى على طريقتهم ممن خلطوا الحق بالباطل. وهذه حكمة لله جل وعلا أنه يندر أن يوجد إنسان يعتني بالجانبين جميعا، بما يتعلق بأعمال القلوب والزهد والإخلاص والعبادة والخشية والرقة، رقة القلب وكثرة الذكر والعبادة، ومن يجمع مع ذلك العلم والفقه وحفظ النصوص والاجتهاد فيما يتعلق مسائل الدين، فإنك تجد أن بعض الناس ينحو منح الزهد والعبادة ورقة القلب فيتمادى في ذلك ويعرض عن العلم الشرعي، يعرض عن أدلة الكتاب والسنة والفقه، فيحصل عنده ما يحصل من الشطط والبدع، لأنه ترك العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، وصار ليس عنده إلا المقامات والأحوال والرقة والزهد والعبادة. فإذا انعزل وانحاز العبد عن ضوء الكتاب والسنة فلا شك أنه سيقع في شيء من البدع قلت أم كثرت. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، يقول يندر أن تجد فقيها صوفيا، بهذا اللفظ، إنه يندر أن تجد فقيها أو صوفيا فقيها، يقصد بالصوفي يعني مصطلح شائع في زمانه، الصوفي الذي يعتني بالأحوال القلبية والعبادة والزهد والانقطاع للعبادة والزهد ورقة القلب، فيندر أن تجد من يهتم بهذا الجانب ويجمع معه الجانب الآخر وهو العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، إما هذا أو ذاك. كثير من الناس أو طائفة من الناس سلكت هذا المسلك ما يسمى بالتصوف، وصاروا يبالغون فيه ويغلون بالسماع والوجد والتمايل وسماع القصائد ونحو ذلك والبكاء، وقد يصل بهم الحال إلى ما يسمى بالفناء ويغيب عن الناس كهيئة المغمى عليه أو السكران. فبالغوا في هذا حتى وقعوا في تلك البدع، وقد تعظم تلك البدع وتكبر حتى تصل إلى الشرك، بل تصل إلى الإلحاد والعياذ بالله، كما حصل لابن عربي وابن سبعين والحلاج ونحو هؤلاء. وطائفة أخرى اعتنت بالفقه والتفقه، تتبع المسائل والتخريج ونحو ذلك، وصار عندهم شيء من الجفاء وقلة العبادة والتعصب المذهبي. ولا شك أن هذا يعني هؤلاء بين الإفراط وبين التفريط، فالواجب على طالب العلم، الواجب على المؤمن عموما وعلى طالب العلم خصوصا، أن يعنى بهذا كله، لكن ينطلق من نصوص الكتاب والسنة، فإن القرآن فيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء، ما ترك جل وعلا خيرا إلا أمر عباده به، ولا ترك شرا جل وعلا إلا نهى عباده عنه، كذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن دار مع الكتاب والسنة حيث دار اهتدى وجمع بين الأمور كلها. فجدير بطالب العلم أن يحرص على هذا وهذا، يهتم بصلاح قلبه وبكثرة العبادة والحرص على السنة والإخلاص والثبات، ومع ذلك يحرص أيضا على الفقه وعلى التفقه في الدين والعناية بالدليل ومعرفة أقوال أهل العلم وما يوافق الدليل. ولا مانع أن يجمع بين الأمرين إذا جد واجتهد وصدق وصبر وثبت وتضرع إلى الله جل وعلا، فإذا انطرح بين يدي الله ودعاه وألح عليه جل وعلا مع الجد والاجتهاد والصبر، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب وحري بأن يفتح عليه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بطرف دون طرف، بل يحرص على التكامل ما استطاع. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سوى السبيل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والآن نشرع في قراءة كلام الشيخ رحمه الله. ثم أيضا تعلمون أن مثل هذه الكتب ليست كالمتون التي تشرح كلمة كلمة، لا، هذا فيض مما يفيض في على قلب الشيخ رحمه الله في خاطره. وشيخ الإسلام معروف في علمه وغزارة علمه ودقة فهمه، فهو كالبحر الخضم، فلا يلزم أن نقف مع كل كلمة ومع كل شيء يذكره الشيخ رحمه الله، فيعني يذكر ما تيسر، يذكر ما يتيسر، وما يشكل يسأل عنه، فليس بلازم، والوقت لا يسع أيضا أن نقف مع كل دقيق وجليل من كلام الشيخ رحمه الله، كلام طويل والوقت محدود، لكن نأخذ جمل فوائد وإشارات على حسب ما يتيسر، وما سكت عنه وترك فإنه إما أن يترك لأنه يظن أنه واضح، أو يترك يعني يفوت لا ينتبه له المعلق، فإذا أشكل على أحد شيء من ذلك يسأل عنه. وليس بلازم أيضا من يتصدى للتعليق على كتاب معين أن يحيط بكل ما فيه، لكن يكفينا أن نغترف من هذا البحر ما ييسر الله جل وعلا. في أحد يقرأ؟ تفضل رحم أخوان يقرأ. ثم أيضا للعلم أن الشيخ رحمه الله لم يستوعب الكلام على الأعلى، وإنما ركز كما سيتبين لنا أن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذا الباب يعني ركز الكلام على المحبة، وبين رحمه الله أن المحبة هي أعظم الأعمال القلبية، وأن الأعمال القلبية كلها تدور عليها، فهي قطب الرحى الذي يدور عليه الرحى. فلذا فإنك سنجد أن الشيخ رحمه الله أكثر وأطال الكلام حول هذا العمل العظيم والمحبة حتى يكاد يستوعب نصف الكتاب، وأشار إلى بعض الأعمال كالخوف والرجاء والتوكل، وأشار إلى بعض ما عند الصوفية من الخلل في هذا الباب، كالتركيز على المحبة وحدها دون الخوف، فهذا هو سبب من أعظم أسباب انحراف القوم، ادعوا المحبة بدون خشية وبدون تذلل، فتبسطوا في هذا حتى وصل بهم الحال إلى ما وصل من الانحراف الذي وصل إلى الشرك والإلحاد والعياذ بالله. فيعني كما سمعنا الشيخ لم يستوعب، إما لأنه رأى أن ما ذكره فيه كفاية، أو لأنه لم يقصد الاستيعاب، لأنه قال في المقدمة كما في بداية الكلام قال واستكتبت واستكتبه وكل منا عجلان، يعني أشار إلى أنه كتبه على عجل ولم يقصد الاستيعاب واستيفاء الموضوع. لكن هناك أعمال لم يتكلم عليها الشيخ ترجع في يعني تؤخذ من مضانها، لكن يكفي أن نسمع نقرأ ونعلق على ما ذكر رحمه الله. يعني لو قال قائل هل الكتاب ثابت نسبته ثابتة للشيخ، الجواب نعم، أنه ذكره ابن رجب رحمه الله في بعض كلامه، وذكره عز هذا الكتاب للشيخ، فنسبته ثابتة شيخ الإسلام. وأما سبب التسمية فلم يذكر سبب صريح، لكن الظاهر والله أعلم أنه يعني الذي طلب منه أن يكتب يعني يظهر أنه من أهل العراق، لذلك سميت التحفة العراقية كما يقال العقيدة الواسطية، لأن الذي طلب منه الكتابة رجل من واسط، فالظاهر والتدمرية كذلك، الظاهر أنه الذي طلب منه أن يكتب له من العراق فكتب له هذه الورقات فسميت بهذا الاسم تحفة العراقية في الأعمال القلبية. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول العلامة الإمام شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان، واستكتبها وكل منا عجلان.
طيب، هنا يعني ذكر الشيخ رحمه الله مصطلحين من مصطلحات القوم، كما يقال لا مشاحة بالاصطلاح، إذا عرف المقصود والمعنى الصحيح فلا مشاحة بالاصطلاح، فهذان مصطلحان من مصطلحات الصوفية التي تكثر أو يكثر ورودها في كلامهم، والشيخ رحمه الله ذكرها لأنه لا مشاحة بالاصطلاح إذا عرف المقصود. فهنا قال والتي قد تسمى المقامات والأحوال، الأحوال جمع حال، ومعنى الحال هو ما يعرض للقلب، حال يكون عليه القلب من الخوف أو المحبة ونحو ذلك، هذا معنى الحال، يعني العوارض التي تعرض للسالك إلى الله المريد أو السائر إلى الله جل وعلا، تعرض له أحوال من خوف شديد أو من محبة أو من توكل أو نحو ذلك. هذه البداية تسمى أحوال، يعرض له هذا ثم يزول، يعرض له أحيانا ثم يزول، يعني في بعض الأوقات يحصل له خوف شديد من الله أو محبة شديدة لله ونحو ذلك، فإذا كانت تأتي وتزول هذه أحوال عندهم، يعني هذه بداية الطريق. ثم إذا تدرج وتمكنت هذه من قلبه صارت مقامات، فالأحوال عند القوم مقدمة المقامات. هذا يعني من أجل فهم مصطلحات القوم، أما من ناحية أنها صحيحة أم لا فهذا شيء آخر، لكن هذا هو معنى هذه المصطلحات. فلان له أحوال، يعني بدأت تعرض له هذه الأحوال من الحب والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، تأثر في قلبي فترة ثم تزول، هذه بداية الصلاح عندهم. فإذا تكاثرت وتمكنت من قلبه وصارت دائما معه صارت هذه مقامات، فيقولون الأحوال مقدمة المقامات.
قال فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وإن كان السابقون سابقون،
وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين.
عندي وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين، وهذا أصح، لأن يعني يقصد السابقون ليسوا درجة واحدة إنما هم درجات، لكن هؤلاء كلهم يطلق عليهم هذا الاسم ولا يلزم أن يستووا في المنزلة.
وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وإنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب. قال: ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثير، ليس هذا موضعه وقد بسطناه في مواضعه.
يعني خلاصة ما سمعنا المؤلف رحمه الله يبين أن هذه الأمور وهي الأعمال القلبية أنها واجبة على جميع المكلفين، يجب على المؤمن أن يحب الله ويحب من يحب الله وأن يكره ما يكره ربه جل وعلا، ويجب عليه أن يتوكل على الله، ويجب عليه أن يخاف منه جل وعلا وأن يرجوه وأن يصدق وأن يخلص إلى غير ذلك من الأعمال القلبية، فهي مأمور بها جميع عباد الله، وهم يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون كما يتفاوتون في الأعمال البدنية، ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة كما ذكرهم الله تعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الصواب أن هؤلاء الثلاثة كلهم في الجنة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر وروي عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو القول الصحيح أن هؤلاء الثلاثة كلهم ممن اصطفى الله، لأنهم مسلمون، حتى الظالم لنفسه فإن الله قد اصطفاه بالإسلام، اصطفاه بالإيمان، وإن كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي التي يعذب عليها يوم القيامة، ولكن مآله إلى الجنة، فلا شك أن الله اصطفاه، وإن كان عنده شيء من النقص والتقصير لكن مآله إلى الجنة. ثم أورثنا الكتاب أي القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الظالم لنفسه هو الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، هذا هو الظالم لنفسه، لا يترك جميع ويفعل بعض الواجبات، لو ترك كله لكفر، يفعل بعض الواجبات، عنده أصل الإيمان، عنده فعل لبعض الواجبات لكنه يترك البعض ويفعل بعض المحرمات، هذا ظالم لنفسه، ولا يكفر بذلك لكنه ظلم نفسه بترك الواجب وفعل المحرم. والثاني المقتصد الذي اقتصر على الواجب، فعل الواجبات ترك المحرمات، وهذا بالجملة، لكن لا بد أن يكون عنده شيء من السيئات ولكنها تقع مكفرة بفعله للواجبات. وليس معنى هذا أن المقتصد لا يفعل شيء من السيئات أبدا، لأن كل بني آدم خطأ، لا بد من حصول الخطأ، لكن الحكم للأغلب، الغالب عليه أنه يقوم بالواجبات، قد يقصر في بعض الواجبات وهو من المقتصدين، والغالب عليه ترك المحرمات، وإن كان قد يحصل منه شيء من المحرمات المعاصي، لكن الحكم للغالب، الغالب عليه هذا. الثالث هو السابق بالخيرات. هنا سؤالان: السؤال الأول، ما الحكمة من تأخير السابق، مع أن السابق هو أفضل الثلاثة، بدأ الله تعالى بالظالم ثم المقتصد ثم السابق، فقد يقول قائل: ما الحكمة من تأخير السابقين وهم أفضل الأنواع الثلاثة؟ ذكر بعض العلماء، بعض المفسرين، شيئا من الحكم، منهم من قال لعل الحكمة في ذلك أنه أخرهم من أجل أن يرتب الثواب بعد ذكرهم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن. وجنات عدن موعود بها الثلاثة، لكن ناسب تأخير السابقين من أجل أن يأتي الجزاء بعد ذكرهم مباشرة ليكون أنسب، من لو قال ومنهم ظالم لنفسه ذلك هو الفضل الكبير، واضح التناسب في تأخير السابقين، أن القوم منهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. فترتيب الجزاء بعد ذكر الصنف الأفضل أنسب. هذا وجه. وجه الثاني منهم من قال إن الحكمة من ذلك، وهذه كل اجتهادات، قد يصيب صاحبه وقد يخطئ، لكن لا مانع أن يجتهد العلماء في بيان حكم كتاب الله جل وعلا. منهم من قال لأل هذا لأجل ألا يغتر السابق بالخيرات، لأجل ألا يغتر، لأنه مظنة العجب، لأن الإنسان متى يعجب بنفسه؟ إذا غلب عليه فعل الخيرات والطاعات وترك المحرمات وكثر ذلك منه، فإن هذا في مظنة الإعجاب بالنفس، كما حصل لذاك الرجل الذي قال لأخيه والله لا أغفر الله لك، قالها معجبا بنفسه محتقرا لأخيه، فأحبط الله عمله وغفر لصاحبه فأخرهم لئلا يحصل شيء منه. ولذلك قال بإذن الله، لا منه، ولكن ليبين جل وعلا أن هذا السبب بإذن الله، وأنه بفضل الله، وأنه بأعانة الله، وليس بمجرد حوله وقوته، وإن كان قد فعل الأسباب، لكنه لم يتم له مقصوده إلا بتوفيق الله وبإعانة الله تبارك وتعالى. ولا مانع من الأمرين جميعا، ليس بينهما تعارض، فيقال لا مانع من أمرين، أخرهم من أجل ألا يغتروا، ولسيما أنه قيده بإذن الله، وأيضا أخره من أجل أن يرتب الجزاء، لأن الجزاء إذا جاء بعد الفعل الحسن الذي أحسن الثلاثة يكون أنسب أن يأتي الجزاء العظيم بعد ذكر الصنف الأفضل من الثلاثة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن السابقين ليسوا على درجة واحدة، وهذا واضح، صنف وطائفة السابقين يتفاوتون، الصحابة رضي الله عنهم كلهم من السابقين وليسوا على درجة واحدة، كما هو معلوم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أصحاب بدر ثم أصحاب الشجرة ثم الذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح، وهكذا كما معلوم في محله. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري في الصحيح، وهذا الحديث يقول جل وعلا في معرضه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. معلوم بلا شك أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أهل وحدة، ليس فيه دليل لأهل وحدة الوجود، قد يتشبثون بمثل هذه النصوص، لكن لا شك أنه ليس في دلالة، لأن الله تعالى فرق بين العبد وبين الرب جل وعلا وبين العبد، قال: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر. كنت هذا يعود إلى الرب، سمعه ضمير عائد العبد، فالحديث يتبا وعبدا وليس هما شيئا واحدا، هذا واضح، لكن المراد تأكيد هذه المنزلة العالية، وأنه يسمع بالله لكثرة طاعاته وكثرة عباداته واعتصامه بالله واستعانته بالله وتوكله على الله، لم يزل يتدرج في هذه المقامات وهذه الأحوال وهذه المنازل العالية حتى وصل إلى هذا المستوى الرفيع، أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، وأن الله تعالى يسدده بي يسمع، أي بعون الله وتوفيق الله وتسديد الله يسمع، الله تعالى يصرف عنه الشر ويسمع الخير، وبي يسمع وبي يبطش، كل هذا يدل على أنه وصل إلى منزلة رفيعة، وأن الله تعالى سدده ويحفظه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا. وأما قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، هذا أيضا ليس في إشكال، لأن التردد ينقسم إلى قسمين: تردد القسم الأول تردد سببه الجهل بالعواقب، وهذا ينزه الله تعالى عنه. تردد الإنسان لماذا؟ لأنه لا يعرف العواقب. هل ستسافر يا فلان؟ قال والله أنا متردد. لماذا؟ أنه لا يدري هل يكون السفر خيرا أم شرا، فلجهله بعاقبة السفر يتردد فيه، فيلجأ إلى ربي جل وعلا يستخير ويستشير من يثق به. هذا يثبت للمخلوق وينزه عنه الخالق جل وعلا، لأن سببه نقص العلم، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. أما النوع الثاني وهو التردد لتعارض المصالح، تردد بسبب تعارض المصالح، هذا هو المراد في هذا الحديث وليس فيه محظور. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد الصالح ويحب ما يحب هذا العبد ويكره مساءته، والموت يكره العبد ولكن الله تعالى يحبه لما فيه من الخير، لأنه لن يلقى ربه جل وعلا إلا بالموت. وإن كان العبد يكره الموت لكن الموت فيه خير وراحة للمؤمن، فإذا هنا في مصلحة، بقاء العبد في مصلحة لأنه يحب البقاء، والله تعالى يحب ما يحب العبد الصالح ويكره مساءته، الموت يسوءه، وأيضا الموت فيه مصلحة. إذن هذا في مصلحة وهذا في مصلحة، هذا هو سبب التردد، شدة محبة الله جل وعلا لهذا العبد الصالح وشدة كراهيته جل وعلا لما يكرهه هذا العبد، فتردد جل وعلا ثم قضى عليه بالموت لأن مصلحته أرجح، فقدمه الله تعالى لأن مصلحته أعظم. لكن يستفاد من هذا الحديث عظم وشدة محبة الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح، حتى وصل الحال برب العالمين جل وعلا إلى أن يبين ويخبر أنه يتردد في قبض روح العبد المؤمن لعلو منزلته عند ربي جل وعلا. ولا شك أن الإنسان إذا سمع مثل هذه الحديث وهذه النصوص يطير قلبه فرحا وحبا لربه جل وعلا وإقبالا على طاعته وحرصا على الوصول إلى هذه المنازل الرفيعة. ثم بين أن الظالم لنفسه أيضا معه أصل الإيمان، أنه لا مانع أن يجتمع فيه الظلم ويجتمع فيه الخير، لا مانع من اجتماع هذا وهذا، لأنه لو لم يكن فيه خير لكان من الكفار مخلدين في النار. فعنده أصل الإيمان، عنده بعض الأعمال الصالحة، ولكن عند غلبت عليه الذنوب والمعاصي حتى غلب عليه وصف الظلم، فيطهر كما تواترت بذلك النصوص وأجمع عليه سلف الأمة، يطهر من ذنوبه بالنار ثم يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا.
قال رحمه الله: وينبني على هذا أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يسمى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله، وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك الوجه، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
من هنا يا إخواني تبين الفرق بين اللعن بالوصف واللعن بالشخص. مثلا شرب الخمر ملعون شارب الخمر بالوصف، لعن الله شارب الخمر كما جاء عند الترمذي، لعن الله شارب الخمر وعاصرة ومعتصرها وبائعها وأكل ثمنها وحاملها ومحمولة إليه إلى آخر حد، لعن عشرة في الخمر ولعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشيء. لكن هل إذا رأينا شارب الخمر يجوز لنا أن نلعنه بالشخص؟ الجواب لا. لماذا؟ الأمر واضح، لأن هذا الشارب قد يكون عنده مانع، لأن شرب الخمر سبب لحصول اللعنة، وقد يكون هناك مانع يمنع حصول اللعنة. فإذا المعاصي أسباب لدخول النار، والطاعات أسباب لدخول الجنة، والإنسان قد يجتمع فيه أسباب كثيرة من هنا وهناك، فهذه الأسباب تتقابل، قد تغلب أسباب الخير فينجو ولا يعذب، وإن كان عنده شيء من الكبائر لكنه ينجو لكثرة حسناته وطاعاته، فلا يستحق اللعنة، وإن كان قد فعل شيء من الكبائر التي لعن من فعلها بالوصف. وقد يكون الأمر بالعكس، يفعل هذه الكبيرة ولا يوجد عنده من الحسنات أو أسباب دخول الجنة ما يقاوم تلك الكبيرة فتحل عليه اللعنة. فمن هنا ذكر العلماء رحمه الله أنه لا يجوز اللعن بالوصف بالشخص، إنما يلعن بالوصف ولا يجوز اللعن بالشخص. ثم أيضا الجانب الآخر أن يفيد أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما عمل من الأعمال الظاهرة، كثرة صيام، كثرة صلاة، كثرة قرآن ونحو ذلك، أو كثرة علم ونحو ذلك، أنه لا يعجب بعمله، لأنه قد يوجد العمل الظاهر الكثير ولكن يفقد شرط من شروط قبول العمل وهو الإخلاص، فلا ينفع ذلك العمل. فلا تعجب بنفسك ولا تعجب بغيرك، وتشهد لو بالجنة وبالخير وبالصلاح نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن أيضا لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، ولا يغلى في مدح أحد، لأنك لا تدري ما في قلبه من الخير والصلاح والإخلاص من عدمه. وإذاك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لهؤلاء الذين يحقر الصحابة رضي الله عنهم، يحقر الواحد صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام، وبين أن قتلهم أجر لمن قتلهم. كثرة عبادة كركب البعير من كثرة الصلاة والسجود، ولكن مع ذلك يؤمر بقتلهم، ويبين عليه الصلاة والسلام أن قلوبهم خاوية من الإيمان، وأن الإيمان لا يجاوز حناجرهم. فالإنسان يكون وسطا في هذا، إذا رأى عاصيا لا يحقره ويذم وتنقصه لما ظهر عليه من المعاصي، وإن كان يبغض ما عنده من الذنوب، يبغضه لذنوب بقدر ما عنده من الذنوب، لا مانع من أن كونك تبغض هذا العاصي، ولكن لا تحتقره ولا تشهد له بنار، ولا تزكي نفسك وترى أنك أفضل منه، ما تكرهه لما فيه من الذنوب والمعاصي وتناصحه وتنكر عليه، ولكن في وقت نفسي تخاف ولا تحتقره ولا تجزم أنه في النار وتزكي نفسك. كذلك إذا رأيته مجتهدا في الطاعة لا تغلو في مدحه والثناء عليه كما يفعل الصوفية بأئمتهم ومعظميهم حتى يصل بهم الحال إلى أن يدعوا لهم العصمة ويزكوهم، ويصل بهم الحال إلى أن يدعوهم مع الله جل وعلا فيشركون بهم الشرك الأكبر، إنما كان يكون إنسان وسطا بين هذا وهذا.
قال: وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال. وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنا نقلب، وإنا
لنقلب،
نعم
لنقلب،
وإنا
وإنا لنقلب أفئدتهم
وإنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ: إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ولا يشعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا كان يكثر في ولهذا كان يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولون قل لمن لا يصدق لا يتبعني، ويقولون الصدق سيف الله في الأرض وما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أسباط وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له، وأمثال هذا كثير.
يعني هنا المؤلف رحمه الله بيّن أن البدعة أن خطر عظيم، لأن المبتدع لا يعلم أصلا أنه على خطأ، وإنما يرى أنه على حق، فذلك يتعصب له ويناظر دونه ويدعو إليه لأنه يرى أنه على حق. وقد يصل بالحال والعياذ بالله إلى أنه يجزم أنه على حق وهو على باطل. ومن لم يبتلى بهذه البدعة يراها بدعة وضلالا كالشمس. كيف ذلك؟ كيف وصل لهذا الحال؟ أنه قد يكون عنده ذكاء وعنده شيء من العلم، وإذا تكلم يأتي بالحجج ويأتي بالأقوال ويأخذ ويعطي، ليس من العامة، ولكن مع ذلك يتمسك ببدع يراها عامة أهل السنة بدعا كالشمس في ربيعة النهار، وهذا يراها كالحق أيضا في ربيعة النهار، تمسك بها تعصب ويقاتل دونها. ما هو السبب؟ ذكر المؤلف رحمه الله السبب في الهداية والسبب في الضلال. الأمر كله بيد الله جل وعلا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الخلاصة. لكن من هو الذي يهديه الله ومن هو الذي يضله؟ الهداية بيد الله جل وعلا والضلال كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهذه أسبابا ولهذه أسبابا. فمن سلك أسباب الهداية هداه الله، ومن سلك أسباب الضلال أضله الله. إذن ما هي أسباب الهداية؟ أولا، أول أسباب الهداية وأعظمها الصدق. إذا صدق العبد في إيمانه، صدق في مقاله، وصدق في فعاله، فالله سبحانه وتعالى سيأتيه، أنه صادق في توجهه إلى الله في طلب مرضاة الله جل وعلا. هذا هو السبب الأعظم. السبب الثاني ما هو؟ العمل، أن يكون قصده لله جل وعلا، هذا هو الصدق. ثم الأمر الثاني أن يجتهد في فعل الأسباب بطلب العلم النافع، العلم الصحيح المبنى على الكتاب، وعدم التعصب للمذاهب والمشائخ ولما وجد عليه الناس كما فعل المشركون أئمة الضلال ورؤوس الكفر، إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. هذه الكلمة لا يزال الناس يتوارثونها إلى قيام الساعة، لكن بين مستقل ومستكثر، منهم يتوارثها في الكفر كما في الواقع الآن في عبادة القبور والأولياء والأضرحة، ومنهم من يستعملها في ما يتعلق بالأسماء والصفات، تحريف الأسماء والصفات، تمسكون بأقوال من يدعون أنهم علماء وأنهم أئمة وأنهم مشايخ إلى غير ذلك من أنواع البدع. فكل من تمسك ببدعة فإنك لو فتشت لوجدت من ضمن الأسباب التعصب لهؤلاء الذين تعلم منهم، وجد هؤلاء على هذا الطريق فسار على طريقهم وليس عنده استعداد لأن يغير ما وجد عليه القوم. إن وجدنا أباءنا، أو لا يقول إن وجدنا علماءنا على أمة وإن على ثار مهتدون، يستوحش من يخالف ما عليه الناس، صار والعياذ بالله يعبد الناس في الحقيقة، لم يصدق مع الله جل وعلا. إذن الصدق ينطلق من هذا الأساس المتين، يريد وجه الله، يريد الدار الآخرة، ليس عنده هوى، ليس عنده تعصب لفلان أو فلان، مع طلب العلم ومع العمل بالعلم. من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. ومن جزاء الحسنة، إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. وانظر إلى قول الله جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى، أعطى هذا العمل، اتقى هذا الترك، وصدق بالحسنى هذا الإيمان، إيمان صادق، عمل صالح، كف عن المعاصي، تم له الخير كله بهذه الأمور الثلاثة. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. هذه الفاء يسميها العلماء فاء السببية، الذي يكون ما بعدها ما قبلها سبب لما بعدها. سهى فسجد، سرق فقطعت يده. إذن هذه الهداية مرتبة على ما تقدم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والعكس بالعكس. وأما من بخل، أي ترك الواجب واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. الحسنى قالوا هي مؤنث أحسن، يعني وصف لما موصوف محذوف تقديره الخصلة. مكذب بالحسنى أي الخصلة الحسنى، وهي ما وعد الله تعالى به عباده، بما وعد الله تعالى عباده في الآخرة، يشمل جميع ما أخبر الله وعد الله تعالى به من أمور الغيب. إذن هذه القاعدة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وهكذا في جميع النصوص، وهي كثيرة من الكتاب والسنة، كما ذكر الشيخ رحمه الله منها قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الهداية من الله، النور من الله، ولا يمكن أن يحصل شيء إلا بتوفيق الله، ولكن الله تعالى أمر بالسعي وسلوك الأسباب الصحيحة مع الصدق حتى يحصل العبد ما وعد الله تعالى به. فمن صدق وعمل بما علم فاجتهد في تحصيل العلم والعمل الصالح هداه الله، فلا يزال في هدايات تتوالى من رب العالمين، كل يوم يمر عليه فإنه يزداد هداية، يزداد علما، يزداد يقينا، يزداد هداية وتوفيقا. والعكس بالعكس، من ضل فإنه لا يزداد على مر الأيام إلا ظلمة وضلالا وبعدا عن الحق والعياذ بالله، حتى يصل به الحال إلى أن يصل إلى أن يكون قلبه كالكوز مجخيا، كالكأس المقلوب أو المائل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه مسلم الصحيح. فلا تعجب ممن يرى الباطل حقا ويحلف على ذلك ويناظر ويجادل ويقاتل، يبذل نفسه وماله في سبيل نصرة الباطل ويراه حقا تماما، وأنت تعجب كيف عمي عن الحق مع وضوحه. احمد الله، لأن القلب كالزجاجة، القلب كالزجاجة، إذا كانت الزجاجة صافية فإنك ترى ما وراءها رؤية واضحة، وإذا كانت هذه الزجاجة عليها غبش، عليها أقذار وأوساخ، فإن الرؤية ستضعف بقدر ما عليها من تلك الأوساخ والأقذار، فلا تزال تتراكم يوما بعد يوم حتى يصل به الحال إلى أن تنعدم الرؤية تماما، لا أرى شيئا. لماذا؟ لأن هذه الزجاجة قد قفلت، انتهت، قد انطمست بهذه الأقذار وهذه الأوساخ حتى صار لا أرى شيئا، يتخبط في الظلمات والعياذ بالله. يقول جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاحمد الله جل وعلا على الهداية والتوفيق وتمسك وازدد من العمل الصالح واطلب العلم الصحيح تمسك به وادعو إليه واثبت على ذلك تزداد من كل هدى ومن كل خير وصلاح. واحذر من الزيغ ومن الإعراض عن الحق لأول مرة، لأنك إن أعرضت عنه وأنت تعلمه أول مرة صدفت عنه وصدفت عن حق آخر حتى ترى ذلك الباطل حقا. عملته أول مرة وأنت تعلم أنه باطل، لكن إذا استمرأته يأتي اليوم الذي تعمله وأنت تراه حقا والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، في قول المفسرين مشهوران، قول الأول كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني مثل كما مثل التشبيه، يعني كما أزغنا قلوبهم أول مرة نزيغها ثانية، فلا تنفع الآيات مهما جاءت الآيات، فإن الله تعالى سيزيغ قلوبهم ثانية كما أزغها الأولى. إذا جاءت آية ثالثة أزاغها ثالثة ورابعة وعاشرة ومئة وألف، فالآيات إذن لا تنفع. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني ما الذي أدراكم أنهم لا يؤمنون؟ أنتم تطمعون في إيمانهم وتفرحون بالآيات وتحبون أن ينزل الله الآيات، فالله تعالى قطع الأطماع وبين أن الآيات لا تنفع. لماذا؟ لأنهم لم يسألوا الآيات صادقين، أن لو كانوا صادقين لكفاهم القرآن وما جاء من الآيات التي لم يطلبوها، لكن لما لم يكتفوا بهذه الآيات التي أنزلها الله تعالى أول مرة وهي كافية للإيمان، معناه أنهم كفروا عنادا وليس لعدم وضوح الحق. ومن كفر عنادا لا حيلة فيه، من رد آية فإنه سيرد عشرا ومئة وألفا، ما في فائدة من كثرة الآيات. ولذلك قطع الله تعالى أطماع المسلمين وقال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بهذا القول الأول. والقول الثاني أن كما هنا للتعليل، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته لكم، فكما الكاف هنا تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل، فالقولان على هذا مبنيان على هذا، قول أول أنها للتشبيه وقول الثاني أنها للتعليل. فالزيغ الأول علة وسبب للزيغ الثاني، لما زاغوا الزيغ الأول صار سببا في الزيغ الثاني والثالث والرابع وهكذا. فليحذر المؤمن من أن يرد الحق لأول مرة وهو يعلمه، لئلا يعاقب بأن يعمى عنه والعياذ بالله فلا يتبينه، فيكون إعماء عن الحق عقوبة له لتركه أول مرة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن هنا سؤال قد يرد بعض الناس حول قوله تعالى مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى زين له سوء عمله فرآه حسنا، قد يقول قائل أليس هذا معذورا؟ لأنه هذا الذي يعتقده الآن، لو قيل له ما تقول في هذه البدعة قال حق، تقول متأكد؟ يقول 100%، ويحلف ويناظر ويقاتل على أنها حق، هل يكون معذورا؟ لأنه هذا الذي يعتقده، نقول صحيح هذا الذي يعتقده، لكن هذا الاعتقاد عقوبة، لأنه رد الحق أول مرة فقلب الله تعالى قلبه وأزاغه، فصار يرى الباطل حقا عقوبة له. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ولو اهتدوا لأول مرة لهداهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نسأل الله الهداية والتوفيق.
قال رحمه الله والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم؟ قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه.
طيب ما معنى الإصر؟ وأخذتم على ذلكم إصري، إيش معنى إصري؟ حتى بس نطلع عنكم النوم شوي، كنتم فيكم نوم، في أحد يعرف معناه؟ يعني اللي جرب، اللي ما يختم ما يصيب. نعم، العهد صحيح، لكن السؤال الثاني: ما علاقة الإصر بالعهد؟ وهذا مهم لطالب العلم، أن إذا جاءت كلمة فيها نوع يعني خفى بعض الشيء، فيعني مهم أن يعرف معناها اللغوي، أصل المعنى في اللغة، ثم يربط بين المعنى اللغوي والمعنى المراد في السياق، من أجل أن يفهم فهما تاما من جهة، ومن جهة ثانية ما ينسى. لأنك إذا حفظت الإصر هي العهد يمكن تنسى، ولا لا تأتي بكلمة أخرى، لكن إذا عرفت معنى إصر في اللغة وكيف جاءت هنا يثبت العلم ويكون مبنيا على أساس سليم. فالسؤال الثاني الآن: ما أصل كلمة إصر في اللغة؟ الثقل، يعني الإصر هو الثقل. طيب علاقة العهد بالثقل الظاهر صارت واضحة الآن، العهد ثقيل ولا لا؟ العهد ثقيل، لأن من لم يفي به فهو معرض للعقوبة الشديدة، فهو كالذي يحمل شيئا ثقيلا لا بد أن يجتهد وأن يستجمع قوته من أجل أن يحمله حملا صحيحا سليما. فإذا العهد فيه ثقل، فلذلك سمي بهذا، يعني بالنظر إلى هذا المعنى اللغوي: وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي. والجامع بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أو الشرعي هنا الثقل، لأن العهد ثقيل يحتاج حامله إلى قوة واستعانة بالله جل وعلا.
قال: وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
طيب، تحصل عندنا الآن أن الصدق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني إن قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو يدخل في أنواع الأعمال الثلاثة. الصدق الكامل لابد أن يوجد في أنواع الأعمال الثلاثة. الأول الأعمال
قلبية.
القلبية، الصدق في القلب، وهذا هو الأصل. ثم النوع الثاني يكون الصدق في اللسان في الأقوال. إذا جاءك الموافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب في الأقوال قد يصل حد الكفر إذا كذب في أصل الإيمان والشهادة، وقد يصل إلى وقد يكون معصية إذا كذب فيما دون ذلك. الكذب كما تعلمون من كبائر الذنوب، إذا كان دون إذا لم يكن في كلمة التوحيد. النوع الثالث الصدق في الأفعال والأعمال. كيف يصدق في الأعمال؟ أن يعمل العمل لله، هذا صادق، صلى لوجه الله صادق في عمله. أن يعمل العمل عملا يقوم بالعمل على خير وجه، هذا صادق في عمله. أما الذي يعمل عمل يرائي هذا كاذب في عمله. وكذلك الذي يعمله عملا ضعيفا لم يؤدي على الوجه الأكمل لم يصدق، وفاته من الصدق بقدر ما حصل في عمله من الخلل. كما يقال حملوا على العدو حملة صادقة. ايش معنى صادقة هنا؟ يعني قوية متقنة وصل أدت الثمرة، حملوا حملة صادقة صحيحة قوية كما ينبغي. فإذا كانت الحملة ضعيفة فاتها من الصدق بقدر ما فاتها من الواجب. إذن الصدق لا يتم إلا بهذه الأمور الثلاثة. ولا شك أن الأقوال والأفعال مبنية على الصدق في القلب. بقدر ما يكون الصدق في القلب يكون الصدق في اللسان ويكون الصدق في الأفعال، وقدر ما يكون الكذب في القلب يكون على اللسان ويكون في الأفعال. فإن المنافق لا يمكن أن يصدق أبدا إذا نافق في قلبه، والعياذ بالله، لا يمكن أن يصدق، لأنه صدق أنه يعرض نفسه للقتل، فلا يمكن أن يصدق، لأن الكذب مستقر في قلبه، فلا يمكن أن يكون صادقا بلسانه. فإذا أردت أن يكون لسانك صادقا وأعمالك صادقة فعليك بتصحيح الصدق في قلبك حتى تصلح لك أعمالك، كما قال تعالى، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالصلاح والقول السديد هذا لا يكون إلا بصلاح القلب. فإذا قال قولا سديدا دل على صلاح قلبه، وبالتالي صلحت أعماله، أصلح الله تعالى له أعماله.
قال: وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله. ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر، حيث نزل الكتاب من الله، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها. وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة، كقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ونحو ذلك في القرآن كثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
طيب، هذا الحديث رواه الشيخان البخاري تعليقا ومسلم، لا في الصحيحين، لكن السؤال هنا قوله عليه الصلاة والسلام: واليدان زناهما إيش؟ البطش. هنا قد يستشكل هذا ويقول قائل: يعني ما علاقة البطش بالزنا؟ البطش يطلق على الضرب الشديد أو القتل، بطش به أي فتك به ما بضرب شديد أو بقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخبر عن الزنا: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، يعني إلى النساء النظر الحرام، والأذنان تزنيان وزناهما استماع، يعني يستمع إلى كلام امرأة كلام فاحش لا يحل له، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى يمشي إلى الزنا إلى هذه المرأة التي لا تحل له، واليدان زناهما تزيان زناهما البطش. المراد بالبطش هنا ماذا؟ يعني اللمس، وليس مراد البطش الذي هو الضرب، لأن البطش يأتي بهذين المعنيين كما جاء في صحيح مسلم من قول عليه الصلاة والسلام لما ذكر مجيء الله جل وعلا يوم القيامة، قال: فيصحق الناس فأكون أو في أول من يفيق أو أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش. وليس مراد البطش، لا مجال البطش هنا، مراد أنه قد أمسك بقائمة من قوائم العرش. وجاء في رواية في الصحيح بدل البطش اللمس، هذه الرواية تفسر هذه، فيعني إشكاله هنا يزول بالرواية الثانية، لأن البطش تأتي بهذا وهذا، لكن الرواية الثانية أوضح: واليدان تزنيان وزناهما اللمس، أن هذا هو المناسب للزنا. وهذا دليل على الكذب والصدق في الأفعال، قال: والفرج يصدق ذلك، يصدق ذلك أو يكذب. فإن زنى صدقه، وإن وقع الزنا وصار الزنا حقيقي كامل، أو يكذبه، فإن لم يزن بفرجه لم يكتب عليه الزنا ولم يصل إلى حد أو إلى أن يقام عليه الحد. فالفرج هو الذي ينهي الأمر، إما الزنا المعروف الذي فيه الحد، وإما أن يكون دون ذلك وإن كان معصية لكنه لا يصل إلى حد الزنا.
قال رحمه الله: ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة. ويقال: فلان صادق الحب والمودة، ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، وهو الصادق في عمله، ويريدون الصادق في خبره وكلامه. والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس الآيتين.
ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الكذب كراهية شديدة، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أصدق الناس بكل معاني الصدق، ورسول الله جل وعلا الذي أرسله بالصدق، فهو أبرز صفة له عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا وصدقا، صادق في كل شيء، في إيمانه، في أقواله، في أعماله. ولذا فإنه يكره الكذب، لأن الكذب يباين حاله ويناقضه مناقضة تامة. هذا أصدق الناس قولا وفعلا وإيمانا، والكاذب بضده تماما. فكان عليه الصلاة والسلام يبغض الكذب بغضا شديدا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لم يكن الكذب معروفا في الصحابة ولا في التابعين. ولذلك لا يعرف أن أحدا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، حتى المنافقون، أنه يوجد منافقون لكنه لا يعرف أن أحدا منهم وضع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن الكذب فاشيا في التابعين، التابعون أيضا لا يعرف الكذب فيهم. وكان أبو سفيان كما تعلم يقول: لو ويم الله لولا مخافة أن يؤثر عني الكذب لكذبت يومئذ، وهو كافر مشرك قبل أن يسلم رضي الله عنه، أنه ما يعني يرى أنه عار عليه أن ينقل عنه الكذب، مع أنه في أكبر قضية كان يقاتل بنفسه وماله وبذل وقته وجهده وكل ما يملك في حرب النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، ولكنه لم يستطع أن يكذب على هرقل كذبة واحدة، لأنه خاف أن يكذبه أصحابه وأن ينقل عنه الكذب. هذا يدل على قبح الكذب، على شدة قبحه، وأنه ينافي الإيمان منافاة كاملة. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الكذب أبرز صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. خلف الوعد نوع من الكذب، يكذب، نقول سأفعل كذا وكاذب في قلبه كاذب، فهذا نوع من الكذب. وإذا تؤمن خان، كذب في الأفعال. فالصفات الثلاث كلها تدور على الكذب: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، قد أضمر الكذب في وعده، وإذا تؤمن خان، هذا أيضا كذب في الأفعال. فكل أبرز صفة المنافق هو الكذب والعياذ بالله.
قال: وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الآية. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر، ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام على نية والإيمان في القلب. ولهذا قال
هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، لكنه ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام في رجل ضعيف. لكن على كل حال الشيخ رحمه الله كما هو معلوم يعني يتسامح في بعض الحديث التي يكون معناها صحيحا ولو كان في السند شيء من العلة والضعف، لكن على كل حال يعني الضعيف كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: ضعيف فيه معنى لا دليل عليه، هذا شك أنه يتشدد فيه ويرد ويبين أنه ضعيف من جهة السند وأن معناه أيضا لا يقبل، هذا أشد. ونوع آخر يكون المعنى صحيحا مندرجا تحت النصوص الأخرى، وإن كان السند فيه شيء من الضعف فهذا كثير من السلف يتسامح فيه، فسيما أنه ليس فيه كذاب أو متهم بالكذب، فيه رجل ضعيف وكذا ومعناه صحيح يندرج تحت النصوص العامة، هذا أمر سهل. لكن على كل حال الورع لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأنه ضعيف، يعني لا تجزم إذا نسبت مثل هذا، يعني ينبغي بل يتأكد أن تقول يروى حتى تخرج من العهدة، دام أنك تعلم أنه في ضعف أو لا تعلم ثبوته فالأحوط والأولى بل قد يقال المتعين أن تقول فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صحيح يروى، لكن لا تقول قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم صحته. إذا كنت تعلم ضعفه أو على الأقل لا تعلم الصحة فاحتط وقل فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شك هذا يعني الحديث ذكره المؤلف رحمه الله يندرج تحت النصوص العامة، الإيمان في القلب كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خير وشره، والإسلام قال أنت شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت. فسر هذا بأعمال القلب وهذا بأعمال الجوارح. صحيح إذن الإيمان في القلب أعمال القلب والإسلام علانية، بمعنى صحيح.
قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.
هذا الحديث ينبغي لكل مؤمن أن يكون عمدته وأن يكون نصب عينيه من أجل أن يعتني كل العناية ويهتم كل الاهتمام ويبذل في كل ما في وسعه لصلاح قلبه، وألا يكون الهم هو كثرة العمل والمنافسة في الأعمال الظاهرة سواء في جمع العلم أو في كثرة الصلاة أو الصيام، لا شك أن هذا خير ومطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون هو الهم. كم تقرأ يا فلان؟ قال: والله أنا أقرأ في اليوم جزئين. قال: إذن أقرأ أنا أربعة حتى أصير أحسن من فلان. ليس بلازم، قد يقرأ هو جزئين في اليوم وأن تقرأ أربعة وهو أفضل منك عند الله. لماذا؟ لأنه قرأ بتدبر مثلا أو قرأ بإخلاص ونحو ذلك، وأنت عندك شيء من الرياء أو قل التدبر عندك وقرأت الأربعة هذا ولم تقف معها ولم تنتفع بها، فيكون الذي قرأ جزئين أو حتى جزءا واحدا أفضل. لكن ليس معنى هذا أن يفرط الإنسان بكثرة العمل وأن يزهد فيه، يعني هذه قد تكون فتنة لبعض الناس، يعني قيام الليل عنده ضعيف وقراءة القرآن ضعيفة وكذا وكذا والصيام ونحو ذلك، وإذا قيل له قال: يا أخي العبرة بحسن العمل. طيب هل أنت تجزم بحسن عملك؟ أخشى أن تجمع بين العلتين، العمل قليل وأيضا هو ضعيف. فإذا ليس معنى هذا أن الإنسان يهمل كثرة العمل، لا، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون. إذا كنت لا تطيق هذا العمل إلا بإخلال ببعض الأشياء أو الجوانب فخفف منه، خذ قدر الطاقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن داود عليه الصلاة والسلام: أصوم يوما ويفطر يوما وإيش أكمل ولا يفر إذا لاقى. يعني هذه إشارة إلى أنك يعني لا تصم هذا الصيام إذا كان يضعفك عن واجب. يعني تصوم هذا الصوم أحب الصيام إلى الله، لكن مشروط بشرط أن لا يؤثر عليك وأن لا يضعفك عن واجب. فالذي لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما إلا بالإخلال ببعض الواجبات فإن هذا الآن لا يليق به أن يصوم يوما، وقد يقال إنه لا يجوز له أيضا أن يصوم يوما ويفطر يوما، لا يطيق، أخذ عملا لا يطيقه، فالنتيجة أنه أثر عليه في جوانب أخرى ونتج عنه الإخلال بما هو واجب وهذا مستحب. فالإنسان يكون حكيما متوازنا، وهذا يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا مع العلم والفقه واستشارة الناصحين والمجربين وكثرة الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا بأن يهديه وأن يسدده. ولذلك شرع للمسلم أن يقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ليس المراد كما قال بعض المفسرين وبعض العلماء، المراد اهدنا أي نسألك الدوام على الهداية، لأن الهداية حصلت، يقولون حصلت الهداية له لأنه أسلم وصلى، فالهداية قد حصلت، ما صلى إلا بعد الهداية. لكن بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الكلام غير صحيح، هذا القول ضعيف جدا، وأن الصواب أن الإنسان بحاجة إلى هداية في كل لحظة وفي كل عمل، لا يمكن أن يقوم بأي عمل في كل لحظة إلا بهداية من الله وعون، إياك نعبد وإياك نستعين، علم وعون من الله، وهذه الهداية، أن يعلم الصواب في هذا الأمر وأن يشرح الله صدره للقيام بهذا الأمر وأن يمده بالعون والقوة على إتمام هذا العمل. فإذا الإنسان يحتاج إلى هداية في كل لحظة، فأنت كل لحظة تحتاج إلى هداية تقوم بالعمل الذي أنت بصدد القيام به. صلاة الفجر بعدها من الأعمال والأذكار وقراءة القرآن وطلب العلم أو العمل أو نحو ذلك، كل هذه أعمال صالحة للمؤمن، يحتاج إلى هداية في كل لحظة، كل عمل يحتاج إلى هداية. فلذا فمن صدق مع الله جل وعلا وألح على الله تعالى بالدعاء هداه الله وسدده ووفقه و يعني فتح عليه من الأعمال الصالحة فتحا عظيما، وجمع الله تعالى له بين كثرة العمل وإحسانه وإتقانه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول السائل: شيخنا الفاضل، هل هناك فرق بين أعمال القلوب وأقواله، وما الضابط مع التمثيل؟
يعني العلماء يقولون قول القلب هو الإقرار، القول القلب هو الإقرار. مثلا على سبيل المثال، إذا قال العبد لا إله إلا الله، هذه الآن فيها قول لسان، هذا واضح، وفيها قول قلب وعمل قلب، يعني لا تتم هذه الكلمة ولا تقبل إلا بهذه الأمور الثلاثة، وفيها رابع عمل الجوارح، هذا واضح، لكن هذه الثلاثة هي التي متقاربة تحتاج إلى تمييز بينها. قول اللسان وعمل الجوارح هذه واضحة، إذا بقينا بإيش؟ قول القلب وعمل القلب. قول القلب هنا في هذه الكلمة أنه مقر، يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد هذه الكلمة في قلبه، بخلاف المنافق الذي يقولها بلسانه ولم يقلها بقلبه، قلبه منطوي على التكذيب وإن كان يقولها بلسانه، هذا قالها بلسانه ولكنه لم يقلها بقلبه. أما الذي قالها بلسانه ويعتقدها، القلب موافق للسان، اجتمع القولان. طيب أين عمل القلب؟ عمل القلب يأتي بعد، لأن تحتاج إلى شروط. الصدق هذا عمل قلب، المحبة عمل قلب، الإخلاص عمل القلب، توكل على الله، الخوف، الرجاء، هذه أعمال القلب تأتي بعد ذلك. إذن قول القلب هو الإقرار، أن يقولها مصدقا بقلبه، بخلاف المنافق الذي يقولها بلسانه ولم يقلها بقلبه، لأن القلب مخالف للسان، اللسان يقول لا الله والقلب يقول لا، لو تحدث بما في قلبه ما قالها. إذن قول القلب هو الإقرار، وعمل القلب ما يأتي بعد من المحبة والخوف والرجاء والتوكل نحو ذلك.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول يوسف بن أسباط الذي ذكره المؤلف: ما صدق الله عبد إلا صنع له؟
صنع له يعني هدى، صنع له الأحوال الحسنة، توفيق، ثبات، الفتح، علم النافع، العمل الصالح، صنع له الأحوال الصالحة من العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن من صدق مع الله صدق الله معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي كما جاء عند النسائي، أن ذاك الأعرابي لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه من الغنيمة قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه فيخرج من ها هنا، وأشار إلى رقبته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. هذه القاعدة، هذا المنهج الذي لا يتخلف ولا يتبدل، ليس خاصا بهذا العربي، هذا هو المنهج في التعامل مع الله، هذا الطريق إلى الله جل وعلا الذي لا يتخلف ولا يتبدل: إن تصدق الله يصدق. فما لبثوا إلا قليلا ثم نهضوا إلى قتال العدو، فلما انتهى القتال جيء به يحمل وبه السهم في المكان الذي أشار إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إليه فقال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله. هذه القاعدة: من صدق بقلبه وأقواله وأعماله فتح الله عليه ووفقه ويسر أمره.
أحسن الله إليك. يقول: كيف يكون المصر على شرب الخمر يحب الله ورسوله مع أن المحبة تستلزم الطاعة؟
المحبة الكاملة تستلزم الطاعة الكاملة، وإذا نقصت الطاعة نقص من المحبة بقدرها، ولكن ليس معناها أنها تزول، لا، لكن المحبة درجات. المحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له أصل المحبة: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، وفعل معصية ولكنه مسلم مؤمن، آمن بالله ورسوله وقام بالواجبات من صلاة وغيرها من الواجبات، فلم يعني يؤخذ عليه إلا هذه الخصلة. تعرفون أن الناس قبل الإسلام كانوا قد تعودوا شرب الخمر، وجاء الإسلام وهم يشربونها من قديم، من سنين طويلة، وتمكنت من نفوسهم، فليس من يعني السهل أن يتركوها. فلا شك أن أكثرهم تركها إيمانا واحتسابا، لكن بقي البعض يعني تعود عليها فيعود إليها ما بين الفينة والأخرى. هذا من الصراع بين النفس وبين محبة الله. ولو قلنا إن كل من عصى أنه لا يحب الله لما بقي أحد يحب الله، ما من إنسان إلا ويقع في شيء من الذنوب والمعاصي، كل بني آدم خطأ، يعني معناه أنه يحب الله ورسوله محبة عظيمة، ولكنها يعني لا يمنع أن تنقص من ذاك الجانب. فنقصها من جهة هذه المعصية لا يعني أنها نقصت نقصا شديدا أو أنها صارت قريبة من العدم، لا، حب الله محبة عظيمة ولكن نقصت من بعض الوجوه.
أحسن الله إليكم. وفي السؤال الأخير يقول السائل: ما معنى قول المؤلف والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر؟
يعني معلوم أن الكتاب القرآن نزل من الله، منه بدأ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالقرآن نزل من الله، كلام الله منه بدأ، نزل من الله، صفة الله جل وعلا بدأ منه، القرآن كلام الله. وأما الحديد فإنه مخلوق وليس من الله، يعني ما ينسب إلى نسبة صفة، لأنه مخلوق. والمنسوب إلى الله كما تعلمون على قسمين: إذا كان الشيء قائما بذاته هذه نسبة خلق، كعب الله ناقة الله ونحو ذلك ينسب نسبة خلق، وقال من الله ليس جزءا من ذات الله لكنه من الله خلقا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كما قال عن عيسى: وكلمته وروح منه، أي منه خلقا وليس من ذاته. أما القرآن فهو صفة الله تبارك وتعالى، فإنزال هذا غير إنزال هذا، نزل من الله لأنه صفته جل وعلا تكلم به حقيقة. وأما الحديد فإن المؤلف يرى أنه نزل من الجبال، هذا على كل حال يعني محل نظر، كون الحديد نزل من الجبال ولم ينزل من السماء هذه محل نظر، هذا المشهور يعني عند المفسرين أنه نزل من الجبال، أنه خلق في الجبال، يعني النزول وأنزلنا الحديد كما بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع أخرى، قال النزول في لغة العرب يصدق إذا كان الشيء من أعلى إلى أسفل ولو كان قريبا، كما يقول نزل عندنا الضيف، منين ينزل الضيف؟ من السحاب ولا من الجبال ولا منين؟ من على دابته، ما بينه وبين الأرض إلا متر أو قريب منه، يقال انزل نزل بي فلان ضيفا، حتى لو لم يكن على دابة، لكن هذا مأخوذ من الأصل، أن الأصل الضيف يأتي على دابته ثم ينزل من على الدابة إلى الأرض فيقال نزل. قال هذه لغة العرب، كل نزول من أعلى إلى أسفل يطلق عليه نزل بقطع النظر عن المسافة، لا يشترط مسافة معينة مهما كانت. وذلك فسر قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال لأن الأنعام تتكاثر بنزول المني من الفحل إلى الأنثى، والفحل يعلو الأنثى فينزل هذه النطف التي تخلق منها الأنعام، تنزل من الذكور في أرحام الإناث، لأن الذكر يعلو الأنثى فينزل من أعلى إلى أسفل. ولكن لو قال قائل: كيف نفسر قوله تعالى، يعني إذا فسرنا مثلا نزول الحديد أنه من الجبال والأنعام من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث وهو نوع نزول، لو قال قائل: كيف نفسر قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم؟ هذا يشمل كل شيء، وما وإن من شيء إن نافية، معناه ما من شيء، هذه صيغة عموم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. على كل حال الآية محتملة، لكن هذا المشهور عند المفسرين، بعضهم يقول مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنزل يعني من أعلى إلى أسفل مهما كانت المسافة، وبعضهم يقول أنزل بمعنى خلق، أنزل بمعنى خلق، لأنهم يرون أن هذه الدواب وهذه والحديد وكل ما خلق الله في الأرض أنه خلقه في الأرض، وأنه ليس مخلوقا في السماء ثم نزل بعد خلقه، وإنما خلقت في الأرض، الله أعلم السلام، هذا المشهور. والآية محتملة، ظاهر الآية أنه نزل من أعلى، والله أعلم، تحتاج إلى يعني بحث ونظر تقصي كلام المفسرين.
صلى الله عليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا، وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.